أمهلني اليوم يا عبيد الله حتى أنظر.
وقد كان عبيد الله بن زياد قد ولاه الري، فقبل بعد يوم، فلما كان من الغد
أصلحك الله، إنك وليتني هذا العمل وكتبت لي العهد وسمع به الناس.
نعم،
فإن رأيت أن تنفذ لي ذلك فافعل، وابعث إلى الحسين في هذا الجيش من أشراف الكوفة من لست بأغنى ولا أجرأ منه في الحرب.
لا تعلمني بأشراف أهل الكوفة، ولست أستأمرك في من أريد أن أبعث. إن صرت بجندنا وإلا فابعث إلينا بعهدنا.
ها؟ إني سائر يا ابن زياد.
حسناً، فاعرض على الحسين أن يبايع ليزيد هو وجميع أصحابه، فإذا فعل ذلك رأينا رأينا فيه.
حسبتك لا تقبل العافية.
خرج عمر بن سعد من الكوفة في الجند، فنزل نينوى.
يا عزرة بن قيس.
نعم يا ابن سعد.
اذهب إلى الحسين وسله ما الذي جاء به وماذا يريد.
إني أستحي منه يا ابن سعد.
ما لي أعرض عليكم الذهاب إلى الحسين تأبون ذلك؟ أكلكم كاتبتموه؟ أأنت يا عزرة ممن كتب إلى الحسين؟
حسنا سأذهب.
أرجو الخلاص من حربه وقتاله.
هذا كتاب من عمر بن سعد أيها الأمير.
إلى عبيد الله بن زياد، أما بعد، فإني حيث نزلت بالحسين بعثت إليه رسولي فسألته عما أقدمه وماذا يطلب، فقال: قد كتب إلي أهل هذه البلاد وأتتني رسلهم يسألونني القدوم ففعلت، فأما إذا كرهتموني وبدا لهم غير ما أتتني به الرسل فأنا منصرف عنهم.
الآن هو قد علقت مخالبنا، يرجو النجاة ولا تحين مناص.
يا ابن سعد، ها هذا كتاب من عبيد الله بن زياد.
يا ابن سعد، إني لم أجعل لك علة في كثرة الخيل والرجال، فانظر لا أصبح ولا أمسي إلا وخبرك عندي غدوة وعشية.
ضيق ابن سعد على الحسين وأصحابه غاية التضييق، فقال الحسين عليه السلام: ويلك يا ابن سعد، أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ تقاتلني وأنا ابن من علمت؟ ذر هؤلاء وكن معي، فإنه أقرب لك إلى الله تعالى.
أخاف أن تهدم داري.
قال الحسين عليه السلام: أنا أبنيها لك،
ولكن أخاف أن تؤخذ ضيعتي.
قال الحسين: أنا أخلف عليك خيرا منها من مالي في الحجاز.
لي عيال وأخاف عليهم.
قال الحسين عليه السلام: ما لك ذبحك الله على فراشك عاجلا ولا غفر لك يوم حشرك؟ فوالله لأرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا.
في الشعير كفاية.
ألا تنظرون إلى الماء؟ كأنه كبد السماء، والله لا تذوقون منه قطرة واحدة حتى تموتوا عطشا.
قال الحسين عليه السلام: اللهم اقتله عطشا ولا تغفر له أبدا.
زياد، إن ابن سعد يسامر الحسين ويحدثه ويكره قتاله.
لقد كتبت لابن سعد يا شمر، قلت له إذا أتاك كتابي فلا تمهلن الحسين بن علي، وخذ بينه وبين الماء.
حسنا فعلت.
وقد بعث لي يقول:
نعم،
إن الله قد أطفأ النائرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة. هذا حسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى، وأن يسير إلى ثغر من الثغور فيكون رجلا من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم.
أتقبل هذا منه أيها الأمير؟ وقد نزل بأرضك وأتى جنبك، والله لئن رحل عن بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة، ولتكونن أولى بالعجز والضعف. فلا تعطه هذه المنزلة، فإنها من الوهن، ولكن فلينزل الحسين وأصحابه على حكمك، فإن عاقبت فأنت أولى بالعقوبة، وإن عفوت كان ذلك لك.
نعم ما رأيت يا ابن ذي الجوشن. الرأي رأيك. اسمع يا ابن ذي الجوشن.
نعم أيها الأمير.
أخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد، فليعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكمي، فإن فعلوا فليبعث بهم إلي سلما، وإنهم أبوا فليقاتلهم، فإن فعل فاسمع له وأطع، وإن أبى أن يقاتلهم فأنت أمير الجيش، فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه.
أيها الأمير.
نعم يا ابن ذي الجوشن.
قبل أن أغادر اعطيني الأمانة لبني أختي العباس وإخوته.
لهم ذلك.
حسنا أيها الأمير.
ها يا ابن ذي الجوشن، ما وراءك؟
خذ يا ابن سعد، اقرأ كتاب أميرك.
يا ابن سعد، إني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه، ولا لتطاوله، ولا لتمنيه السلامة والبقاء، ولا لتعتذر عنه، ولا لتكون له عندي شفيعا. انظر، فإن نزل الحسين وأصحابه على حكمي واستسلم فابعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أنت أبيت فاعتزل عملنا وجندنا، وخلي بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر، فإنا قد أمرناه بأمرنا والسلام.
ها يا ابن سعد،
ما لك ويلك لا قرب الله دارك وقبح الله ما قدمت به علي، والله إني لأظنك نهيته عما كتبت به إليه، وأفسدت علينا أمرا قد كنا رجونا الإصلاح فيه. لا يستسلم والله، إن الحسين نفس أبيه بين جنبيه.
أخبرني يا ابن سعد، ما أنت صانع؟ أتمضي لأمر أميرك وتقاتل عدوه؟ وإلا فخلي بيني وبينه وبين الجند والعسكر.
لا ولا كرامة لك، ولكن أنا أتولى ذلك فدونك، فكن أنت على الرجالة يا شمر.
إذن انهض يا ابن سعد لحرب الحسين. هيا.
أين بنو أختنا؟
قال الحسين عليه السلام: رحمكم الله، أجيبوه وإن كان كافرا.
ما تريد يا شمر؟
أنتم يا بني أختي آمنون.
لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ يا عدو الله، أتأمرنا أن نترك أخانا وسيدنا الحسين وندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟
اللعنة.
يا خيل الله اركبي وأبشري بالجنة.
قال الحسين عليه السلام للعباس: اركب أنت يا أخي حتى تلقاهم وتقول لهم ما لكم وما بدا لكم، واصحب معك زهيرا وحبيبا. قال العباس عليه السلام: ما بدا لكم وما تريدون؟
قد جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم النزول على حكمه أو نناجزكم الحرب.
قال العباس سلام الله عليه: فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله الحسين فأعرض عليه ما ذكرتم. فانصرف العباس راجعا إلى الحسين يخبره، ووقف أصحابه يخاطبون القوم ويعظونهم ويكفونهم عن قتال الحسين عليه السلام. قال الحسين عليه السلام: يا أخي، ارجع إليهم، فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غد وتدفعهم عنا هذه العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. مضى العباس إلى القوم فسألهم ذلك وقال: يا هؤلاء، إن أبا عبد الله يسألكم أن تنصرفوا هذه العشية حتى ينظر في هذا الأمر، فإن هذا أمر لم يجر بينكم وبينه فيه منطق، فإذا أصبحنا التقينا إن شاء الله، فإما رضيناه فأتنا بالأمر الذي تسألونه وتسومونه، أو كرهنا فرددنا.
ما ترى يا شمر؟
ما ترى أنت يا ابن سعد؟ أنت الأمير والرأي رأيك.
قد أردت ألا أكون. ماذا ترون
يا ابن سعد؟
نعم يا ابن الحجاج.
لو أنهم من الترك والديلم وسألونا مثل ذلك لأجبناهم، فكيف وهم آل محمد؟
أجبهم إلى ما سألوك يا ابن سعد، فلعمري ليصبحنك بالقتال غدوة.
فلنجبهم إلى ذلك. لقد أجلناكم إلى غد يا حسين، فإن استسلمتم مضينا بكم إلى عبيد الله بن زياد، وإن أبيتم فلسنا بتاركيكم.
نعم، لسنا بتاركيكم.
يا زهير، كلم القوم إن شئت، وإن شئت كلمتهم.
أنت بدأت بهذا فكن أنت تكلمهم.
يا قوم، أما والله لبئس القوم عند الله غدا، قوم يقدمون عليه، قتلوا ذرية نبيه وعترته وأهل بيته وعباد أهل هذا المصر المجتهدين بالأسحار والذاكرين الله كثيرا.
يا حبيب، إنك لتزكي نفسك ما استطعت.
يا عزرة،
إن الله قد زكاها وهداها، فاتق الله يا عزرة، فإني لك من الناصحين. أنشدك الله يا عزرة أن تكون ممن يعين الضلالة على قتل النفوس الزكية.
يا زهير، ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت.
يا عزرة، أفلست تستدل بموقفي هذا أني منهم؟ أما والله ما كتبت إليه كتابا قط، ولا أرسلت إليه رسولا قط، ولا وعدته نصرتي قط، ولكن الطريق جمع بيني وبينه، فلما رأيته ذكرت به رسول الله صلى الله عليه وآله ومكانه منه، وعرفت ما يقدم عليه من عدوه وحزبكم، فرأيت أن أنصره وأن أكون في حزبه، وأن أجعل نفسي دون نفسه، حفظا لما ضيعتم من حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وآله.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
ربي سبحانك في أعلى علاه. ندعوك تعطينا يداك،
كلما ندعوك تعطينا
يداك. خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء وجرى الدمع، فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء
وتناجيني السماء.
رب سبحانك 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 ربي،
رب سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا،
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا. كلما ندعوك تعطينا يداك،
كلما ندعوك تعطينا يداك.
كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء.
وإذا ضاقت من اليأس
القلوب
يغمر الروح هدى وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
رب سبحانك 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 ربي، رب سبحانك 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 ربي،
رب سبحانك ربي رب سبحانك ربي رب سبحانك رب سبحانك
رب سبحانك في أعلى علا رب سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك كلما ندعوك تعطينا يداك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في في السادس من شهر شهريور عام 1299 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من آب أغسطس عام 1920 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله الميرزا محمد تقي جولشن الحائري الشيرازي. وقد ولد الشيرازي عام 1853 للميلاد في عائلة دينية تخرج منها الكثير من الفضلاء، وسافر في صباه إلى مدينة كربلاء المقدسة بالعراق ليدرس هناك العلوم الدينية، وسرعان ما بلغ درجة الاجتهاد، إذ تتلمذ على يد الميرزا الشيرازي في مدينة سامراء المقدسة شمال بغداد، ثم قام بتدريس العلوم الدينية كالفقه والفلسفة وأصول الفقه، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، والشيخ أغا بزرق الطهراني، والسيد جمال الدين الكلبايجاني، والسيد شهاب الدين المرعشي النجفي، ومحمد علي شاه أبادي. وبعد وفاة الميرزا الشيرازي تصدى للمرجعية الدينية وسمي بالشيرازي الثاني، وكان في مقدمة العلماء الذين وقف بوجه الاستعمار البريطاني في العراق، مما دفع بالبريطانيين إلى إبعاده عن الساحة، فدبروا عملية اغتياله عبر دس السم إليه في طعامه رحمه الله. ومن أبرز مؤلفات الشيرازي شرح على كتاب المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري، وشرح للمنظومة الرضائية للسيد صدر الدين العاملي، والقصائد الفاخرة في مدح العترة الطاهرة والرسالة العملية. في التاسع عشر من محرم الحرام عام 366 للهجرة، توفي الحسن بن بويه المعروف بركن الدولة الديلمي، أحد أمراء آل بويه. وكان ركن الدولة الديلمي يحكم في مناطق بجنوب وغرب إيران، وتعتبر سلالة آل بويه من أشهر السلالات المسلمة التي حكمت منذ عام 320 للهجرة في مناطق إيران والعراق، وبلغت رقعة حكومتهم حتى شمال بلاد الشام. وقد قدم أمراء آل بويه خدمات كبيرة للعلوم والثقافة الإسلامية، وكانوا يولون أهمية بالغة لتربية الأدباء والعلماء. ومن أبرز الآثار التي تركها آل بويه بناؤهم لمستشفى العضدي في بغداد وعشرات المدارس والمستشفيات. وأخيرا، وفي 28 من آب أغسطس عام 1957 ميلادي، أطلق الاتحاد السوفيتي السابق أول صاروخ عابر للقارات بنجاح، ليبدأ بعد ذلك سباق التسلح بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا. وبعد 40 يوما من ذلك التاريخ، أطلق الاتحاد السوفيتي أول سفينة فضائية لتستقر في مدار الأرض. وقد أعلنت موسكو حينها بأنها ستبدأ بعد 5 أعوام من بإرسال أول ملاح إلى الفضاء الخارجي. يذكر أن الأوساط الإعلامية الغربية أشارت في ذلك اليوم إلى أنه لو كانت تجربة إطلاق الصاروخ قد حصلت في عهد ستالين، لكان قد قصف بريطانيا وأمريكا بالقنابل النووية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين، يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المؤمنين في العقيدة والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتتح أحباءنا هذا اللقاء بكرامة حسينية تعرفنا بكرامة مقام أولياء الله عند ربهم جل جلاله. فقد روي عن كثير بن شاذان في كتاب دلائل الإمامة قال: شهدت الحسين بن علي عليهما السلام، وقد اشتهى علي ابنه علي الأكبر عنبا في غير أوانه، فضرب يده إلى سرية المسجد فأخرج له عنبا وموزا فأطعمه، وقال عليه السلام: ما عند الله لأوليائه أكثر. جاء في كتاب كنز العمال مرويا عن أبي الطرماح قال: سمعت الحسين بن علي عليهما السلام يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في الطواف فأصابتنا السماء، أي هطل علينا المطر، فالتفت إلينا فقال: استأنفوا العمل فقد غفر لكم ما مضى. روى الحراني في كتاب تحف العقول أن رجلا قال في محضر سيد الشهداء عليه السلام: أن المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع. فقال الحسين عليه السلام: ليس كذلك، ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب البر والفاجر. ومما رواه الحسين بن علي عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استحباب القنوت في كل صلاة، فقد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقنت في صلاته كلها، وأنا يومئذ ابن 6 سنين. وعن أبي عبد الله الحسين عليه السلام في كتاب عقد الدرر أنه سئل: هل ولد المهدي؟ فقال مبينا سمو مقام مولانا المهدي وما يحققه الله عز وجل على يديه، قال: لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. فسلام الله على الحسين عليه السلام، وسلام على الآخذ بثأره الذي يحقق أهداف الرسالات الإلهية جمعاء. وأخيرا أعزائنا الكرام، نرجو من العلي القدير أن يوفقنا وإياكم للتمسك بكل ما يأتينا مرويا عن مولانا الإمام الحسين عليه السلام، ومنها هذه الأبيات التي فيها هداية بشأن ما يؤدي إلى السلامة والنجاة. عليك من الأمور بما يؤدي إلى سنن السلامة والخلاص، وما ترجو النجاة به وشيكا وفوزا يوم يؤخذ بالنواصي. فليس تنال عفو الله إلا بتطهير النفوس من المعاصي، وبر المؤمنين بكل رفق ونصح للأداني والأقاصي. وإن تجدد يدا بالخير تفلح، وإن تعدل فما لك من مناصي. مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
الله أكبر، قبر جذب الدموع من وسط الماء. صلب غاي العام ونقهر مهادينا.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من هذا البرنامج. أيها الأفاضل، تحدثنا في حلقات سابقة عن منهج الإمام زين العابدين عليه السلام في توظيف الدعاء ضد السلطة الظالمة، وكيف استطاع سلام الله عليه استنهاض الضمائر الحية وإيجاد النخبة الصالحة التي تؤدي دورها الرسالي عند اهتزاز القيم وارتجاج المقاييس. ولكن وكما شط بعض المحللين في قراءة هذا المنهج، شط آخرون في قراءة مضمونه، أي مضمون الدعاء. فما هي مظاهر النقص في فهم أهداف الإمام عليه السلام من ترويج روح الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل؟
ومن أهم هذه المظاهر أعزائنا المستمعين هو أن بعض الباحثين تصوروا أن توجه الإمام عليه السلام للدعاء انكفاء وابتعادا عن هموم الناس وآلامهم، فيما راح آخرون يؤكدون الجانب العرفاني فيه فقط، ناسين أو متناسين أن دعاءه كان في معظمه رسالة مفتوحة وخطابا معلن إلى الناس، كل الناس. فقد بث الإمام في هذا الخطاب شجونه وأهدافه ورسالته وعلى كل الأطر والأصعدة.
ولعلنا من قراءة سريعة لسطور وكلمات أدعيته المأثورة نكتشف سفرا خالدا من التربية والتهذيب والدعوة إلى الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حدود الله واستحضار قيم الدين وتفعيل مضامين وأبعاد التغيير السياسي والاجتماعي على حد سواء. فلم يخطئ من وصف الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام بأنها زبور آل محمد، ولم يجانب الصواب كثيرا من قرأ الإمام السجاد عليه السلام من زاوية التهجد والعرفان وعلاقته سلام الله عليه مع السماء فقط. فلعله أراد بتلك الأدعية كبح الانجرار الهابط إلى وحل الأرض وطيفها والوقوف أمام التيار المادي الجارف الذي روجه وأشاعه الإعلام الأموي المتلفع بشعارات الدين زورا وإفكا. وهنا نسأل، كيف قام عليه السلام بمواجهة الإضلال الأموي من خلال الثقافة الدعائية؟
أعزائنا المستمعين، ومن قراءة سريعة في سطور الصحيفة السجادية الخالدة يكتشف المرء عمق العلاقة بين الإمام زين العابدين وربه، وكيف أنه يغوص في أعماق النفس الإنسانية ويشدها بحبل السماء الذي قطعته السياسة الأموية ومزقت أوصاله تداعياتها وانحطاط رجالها وتهافتهم على الدنيا وحطامها.
نعم مستمعينا الأفاضل، استطاع الإمام السجاد عليه السلام بهذا الاتجاه وبسبب الأجواء الخانقة التي أشرنا إليها تلميحا في حلقات سابقة أن يترك لنا سفرا خالدا في المناجاة والتبتل والابتهال. فأعاد موازنة العقل مع القلب والفكر مع الروح، واستطاع بصدقه ودموعه ولوعته أن يرسم لنا لوحة صادقة عن العرفان الهادف والاتصال المسؤول الذي يهفو إلى السماء ولا ينسى الأرض، ويسأل الله سعادة أهل الآخرة ولا ينسى شقاء أهل الدنيا، ويطلب رضا الخالق فيما يناشد ضمائر المخلوقين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نواصل لحضراتكم تقديم حلقة جديدة من برنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
أيها الأخوة والأخوات، جاءت أدعية الإمام إذن لمواجهة حالات الهبوط الروحي والأخلاقي التي أوجدتها السياسة الأموية في المجتمع المسلم، فقام بما امتلكه من بلاغة فريدة وثراء فكري فائق وذهنية ربانية على شد الإنسان بالمبدأ والمعاد، وبذلك استطاع تثبيت الإنسان المسلم وشده بالسماء، وخاصة حين تعصف بهذا الإنسان امتيازات الحكم وإغراءات السلطة. هذا مع الدعاء، فكيف الحال مع خطب الإمام عليه السلام وكلماته وأحاديثه العامة؟ كان سلام الله عليه يخطب في مجلسه كل جمعة يعظ الناس ويزهدهم في الدنيا وهو خير الزاهدين، ويراغبهم في الآخرة وهو أشد الراغبين، فضلا عن أن تلك الأدعية كانت عملا اجتماعيا وسياسيا فرضته ظروف استثنائية كانت الكلمة المباشرة فيها تعد من أخطر الممنوعات كما هو معلوم.
وكان الناس يسمعون الإمام السجاد عليه السلام بفصاحته وبيانه وبلغته، إذ كان له في كل صباح ومساء دعاء، وله في المهمات دعاء، وفي الاعترافات والظلمات دعاء، وعند الصحة والمرض دعاء، وعند الشدة والفزع دعاء، وعند ختم القرآن دعاء، ويوم عرفة وأيام الأسبوع دعاء، وهكذا في كل موقف وموطن، حتى كادت أدعيته تشكل فضاء واسعا وخطابا يردده القاصي والداني وعلى رؤوس الأشهاد. وبكلمات أكثر تفصيلا يمكن القول إن أدعية الإمام عليه السلام جاءت لتشكل مساحة منهجية رائدة وكبيرة، أي بكبر القضية التي انتدب لها أولا وبحجم دوره في ريادة هذه القضية وتوجيهها وتعميقها في نفوس الناس ثانيا،
كما جاءت الصحيفة لتكون شوطا آخر من أشواط الجهاد الذي قطع مشواره هذا الإمام العظيم في تبيئة المفهوم الإسلامي وتأصيل جذوره في الأمة والمجتمع. فلم تكن مضامين دعائه تحلق في السماء فقط كما فهم البعض، وإنما نزلت إلى الأرض تقارع الظالمين وتنتصر للمظلومين. نعم عزيز المستمع، كانت أدعيته خطابا سياسيا عباديا يفهم ما وراء سطوره المخلصون الذين يقدرون ظروف الزمان والمكان ويدركون أن لكل مرحلة تغييرية استحقاقاتها حتى في استخدام الكلمات والمفردات. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبوعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في وصف حال الناس في الدنيا:
أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكلة إلا بنفاد ما قبلها من رزقه.
مستمعي